حزن شجا أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
الحادية عشرة ضحا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالتوصل لحلول بشأن القضايا العالقة وتعلن عن تقدم كبير بمفاوضات فيينا. قصف بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور السوري. والنخالة يؤكد أن قوى المقاومة هي وحدة واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة بالوصول إلى حلول بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات ودحض التهم الموجهة إليها من قبل الوكالة الذرية. وفي كلمات أمام الجالية الإيرانية بتنزانيا، شدد حسين بن عبد اللهيان على متابعة طهران مسارين هما إفشال الحظر وتحقيق الازدهار الاقتصادي دون النظر للاتفاق، معلنا إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا. وأضاف أن طهران متمسكة بخطوطها الحمراء، وهي تأمل أن يكون الجانب الأمريكي جادا في التزاماته حتى يمكن الاقتراب من المرحلة الأخيرة من المفاوضات. هذا ويرى بعض الباحثين السياسيين أن الولايات المتحدة حاولت أن توافق إلى حد كبير على ما طرحته إيران في ردها على مقترح المسودة الأوروبية. لنستمع إلى ما قاله الباحث السياسي سعيد شاوردي بهذا الخصوص.
أعتقد هي نقطة أساسية وجوهرية حول كلام حسين أمير عبد اللهيان عندما يقول نحن لسنا مستعجلين من أمرنا، ندرس كل شيء بدقة وننظر، إذا ما كان الرد الأمريكي يضمن حقوق الشعب الإيراني فعندها سنتفاعل إيجابيا مع هذا الرد، في غير ذلك طبعا إيران ستبقى تصر على المطالب التي طرحتها خلال المفاوضات. لا نعلم الكثير من التفاصيل فيما يخص الرد الأمريكي حتى هذه اللحظة، ولكن من يعني المعتقد أو ما تكتبه الصحافة أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن توافق إلى حد كبير على ما طرحته إيران في ردها على المسودة الأوروبية، ولكن أيضا من المعتقد أن هناك نقاط لم توافق عليها الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة. بكل تأكيد إذا كانت هذه النقاط حساسة وخاصة فيما يخص القضايا التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والادعاءات التي هي مبنية على اتهامات إسرائيلية أن هناك شق عسكري للاتفاق النووي أو هناك أماكن تقصد بها إيران اليورانيوم، فبكل تأكيد إيران سترفض هذا الرد. إيران تطالب بأن يتم إلغاء أو إغلاق الاتهامات والملف الذي تتهم به الوكالة الدولية إيران بتخصيب خارج المنشآت المعلنة، لأن هذا سيبقي الباب مفتوح أمام الوكالة الدولية أن تتهم إيران حتى بعد إحياء الاتفاق النووي. فأعتقد الحكومة الإيرانية الجادة فيما تقول أنها لم توافق على أي مقترح أو أي اتفاق لم يضمن حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل ومئة في المئة.
اختتم الجيش الإيراني مساء أمس وبنجاح مناورة الطائرات المسيرة التي بدأها الأربعاء، وحذر المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي الأعداء الذين قد تراودهم أي أوهام، وقال إن قدرة المسيرات الإيرانية تعد واحدة من القبضات الحديدية التي ستنزل على رؤوسهم. وأشار إلى مميزات المناورات الجديدة حيث شارك فيها أكثر من 150 نوعا من الطائرات المسيرة المحلية الصنع، إضافة إلى سعة نطاقها الذي شمل جميع مناطق البلاد. وأوضح الأدميرال موسوي أنه تم استخدام جميع أنواع الطائرات الاستطلاع والقتال والتدمير وتنفيذ مختلف عمليات الطائرات المسيرة وبدقة كبيرة. تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور إلى قصف بطائرات مسيرة. وأكدت مصادر سورية أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء أمس، مما أدى إلى اشتعال النيران في المدينة السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية، إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل. ويعد هذا الهجوم الخامس الذي تتعرض له القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي السوري إلى القصف خلال الشهر الجاري. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن قوى المقاومة بكافة مسمياتها وعناوينها هي وحدة واحدة في مواجهة العدو. وفي كلمة له خلال مهرجان وحدة الساحات الطريق إلى القدس، قال زياد النخالة: أننا لن نستسلم ولن نساوم، وستبقى رايتنا ترفرف وهي الآن حاضرة أكثر من أي وقت مضى. وندد بموقف الدول التي لا ترى شهداء الشعب الفلسطيني ولا اعتداءات الاحتلال، وقال: للأسف فإن ثمة عربا يشيحون بوجوههم عنا ولا يريدون أن يسمعوا اسم فلسطين وشعبها. التقى رئيس التحالف الفتح العامري وفدا من تحالف عزم وبحث معه عددا من الموضوعات على الساحة العراقية. وذكر بيان لمكتب العامري أن اللقاء ناقش مجمل تطورات الأزمة السياسية الراهنة وأهمية الإسراع في إنهاء الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تقدم الخدمات للمواطن العراقي. من جهة أخرى، أعلن عضو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض في بغداد شاخوان عبد الله موقف الحزب الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة، مشترطا أن يكون هناك اتفاق مسبق للاعتراف بنتائج الانتخابات. أقدم تحالف العدوان على اليمن على احتجاز سفينتي ديزل ومازوت رغم حصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وعلن ذلك الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، معتبرا هذا الإجراء انتهاكا صارخا لبنود الهدنة المؤقتة. وقال المتوكل: بدلا من الالتزام بالهدنة المؤقتة والإفراج عن سفينة المازوت التابعة لقطاع الكهرباء، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز هاتين السفينتين بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول، مشيرا إلى أن عدد سفن المشتقات النفط المحتجزة حاليا ارتفع إلى 3 سفن. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إنريغودار الواقعة قربها. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة محطة الطاقة النووية 7 مرات من مدافع من العيار الثقيل. وفي وقت سابق أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيا النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية الثقيلة، متهما الغرب بمساعدة نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي. وأخيرا، هاجمت النائبة في مجلس الشيوخ الأمريكي مارشا بلاك بير الصين ووصفتها بمحور الشر الجديد. وقالت بلاك بير: بعد وصولي إلى تايوان لقد هبطت للتو في تايوان لأتأكد من أن لدى تايوان الموارد اللازمة لمحاربة الصين الشيوعية ومحور الشر الجديد. وأضافت: أني أتطلع للاستماع مباشرة من القادة التايوانيين حول احتجاجاتهم وكيف يمكننا دعم الحرية للشعب التايواني. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد جديتها بالتوصل لحلول بشأن القضايا العالقة وتعلن عن تقدم كبير من مفاوضات فيينا. قصف بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور السورية. والنخالة يؤكد أن قوى المقاومة هي وحدة واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء، السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيد الأستاذ
الفاضل. أهلا وسهلا بكم. نعود لكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
بعد طول حديث حول علامات الظهور والحتمي منها وغير الحتمي، نأتي الآن إلى موضوع مهم تماما وهو أصل الحديث، يعني وهو الظهور بنفسه والعالم في عصر الظهور. نحن نود أن نرسم صورة للإخوة والأخوات المستمعين عن العالم في عصر الظهور، ونبدأ بالسياسة، الوضع السياسي، حيث أن السياسة عادة هي التي تحرك الأمور في العالم بأجمعه ومعها طبعا الاقتصاد. ما هو الوضع السياسي في العالم وكيف ستكون الأمور؟ ونبدأ بموضوع أوروبا والغرب سماحة الشيخ. أوروبا والغرب عبر عنها في القرآن الكريم باسم الروم، فما معنى هذا؟ هل لفظ الروم الذي ورد في القرآن الكريم ينطبق أو يقصد به أوروبا والغرب حقيقة أم لا؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه الوضع السياسي في أوروبا عند ظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، طبعا لفظ الروم الذي ورد في الأحاديث وورد في القرآن الكريم أنه الواردة عن آخر الزمان وظهور الإمام بأبي وأمي، وعلى ما نعتقد أنه تلك الشعوب الأوروبية وربما تمتد في أوروبا، نعم، وتمتد ربما إلى الغرب إلى الأمريكتين، باعتبار أن تلك الشعوب هم حقيقة أبناء الروم وهم تاريخيا يعتبرون ورثة تلك الحضارة. و ربما يقال أن لفظ الروم الذي ورد في القرآن وفي نعم سورة باسمهم وأن الحروب التي نعم دارت بين المسلمين وبينهم يقول بأنه هم ليسوا هؤلاء، وإنما باعتبار أن هؤلاء الذي يقصدهم القرآن هم البيزنطيون حيث كانت عاصمتهم في تلك الفترة هي روما في إيطاليا، وبعد ذلك أنه صارت عاصمتهم مدينة القسطنطينية إلى أن قام المسلمون بفتحها فيما بعد. تقريبا يكون هذا ما يقارب 500 سنة مضت، ثم بعد ذلك أطلقوا عليها اسم مثلا اسم إسلامبول، ثم عبروا عنها باسم إسطنبول. و طبعا هذا الذي يقال صحيح أنه الآية كانت تقصد بهذه الآية الكريمة تقصد هذه الأمم التي نزلت باسمهم الروم، وحتى أنه في بعض الأحاديث أنه الصادرة عنهم تقول بأنهم أصحاب هذه الإمبراطورية الرومية البيزنطية. وأما هؤلاء الغربيون، ولأن أوروبا هي بالحقيقة طبعا هي امتداد سياسي وحضاري، لأن الشعوب الأوروبية هي كانت أجزاء حقيقية من هذه البقعة الأرضية وهذا المكان ومن تلك الأرض، والثقافة هي تلك الثقافة والسياسة هي تلك السياسة، وإن أطلق عليها نعم في ذلك الوقت بعض التسميات مثلا المستعمرات الرومانية، وحتى أنه سموا بالأباطرة بعد ذلك أباطرة الروم وأباطرة البيزنطيين. نعم هم نعم الذين كانت عاصمتهم روما والقسطنطينية على امتداد التاريخ السابق، وهم ليسوا حقيقة عندما تأتي إلى هذا الأمر وتسأل أنه هذه الأقوام المتجزئة يعني هم من أصل واحد أم من أصول متعددة مجتمعة، هؤلاء الروم والبيزنطيين والذي كانوا يطلق عليهم سابقا وأوروبا يطلق عليها بالوقت الحاضر، هل هي تمتد إلى أصل واحد أم أنهم كانوا من أصول متعددة؟ نعم يعني بالحقيقة أنه هم ليسوا من أصل واحد ولا حتى من عرق واحد، بل هم أعراق وأصول متفرقة متعددة من كل نواحي أوروبا، فهم إيطاليون من جهة ويونانيون من جهة أخرى وغير ذلك، وبعد أن أصبحت اليونان هي جزء من الإمبراطورية الرومانية وأصبحت هي المركز والقائد لتلك الفترة. ولكن عندما يأتي شخص ويقول إذن هذه الإمبراطورية المد الهائل أنه كيف استطاع المسلمون أنه يسيطروا عليها بعد ذلك وأنه يسقطوها وتكون هي ضعيفة، طبعا الضعف الذي أصابها في تلك الفترة نعم كان من قبل الشعوب الإسلامية، لأنه عندما حوصرت وضيقت عليها الخناق طبعا اضطرتها إلى أنه تنحصر في تلك البقعة ولم تستطيع بعد ذلك أن تمتد أكثر مما كانت عليها، فلذلك اضطرها إلى أن تسمي ملوكها في تلك الفترة بالقياصرة، وبالخصوص نعم في ألمانيا. هذه السنن طبعا هذه هي سنن إلهية، الله سبحانه وتعالى يعني يغير في السياسات، يغير في الدول، يغير في مساحات الأرض، يغير هكذا. فأوروبا كانت في ذلك الوقت من هذا الجانب،
نعم
أنه
شكرا.
كانت إمبراطورية عظيمة ولها تسميات، وبالنتاج أنه حوصرت من قبل المسلمين واستطاع المسلمين أن يدخلوها قبل 500 سنة تقريبا.
هذا طبعا في العصر الإسلامي.
نعم يعني هذا في العصر نعم. الإسلامي نعم.
نعم
هذا ابتداء منذ
عصر الفتوحات.
أحسنتم. نعم. أحسنتم.
طبعا سمحت الشيخ الآن الموضوع اختلف تماما، يعني في الماضي وقبل الميلاد كان هناك حضارتان كبريان، حضارة أثينا وحضارة روما، وحدث أيضا صراع بينهما، ولكن الثقافة الأوروبية الآن تعود إلى ثقافة واحدة هي الثقافة اللاتينية مع تعدد الأعراق وتعدد اللغات، وبهذا يمكن أن يكون هناك عامل مشترك للاتحاد الأوروبي كما حدث الآن. الاتحاد الأوروبي الآن يضم تحته عدد كبير من الدول الأوروبية، وهناك طبعا قواسم مشتركة كثيرة. على أي حال الآن السؤال يبقى كما كان، هل الروم كلمة الروم التي جاءت في القرآن الكريم يقصد بها أوروبا الحالية أو لا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه، ولكن بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان. لث بالجلال الواحد الديان، تلقى المسرة والقطوف دواني، سبحانه من خالق من رازق من منعم هو صاحب السبحان.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
نعود الآن إلى آيات القرآن الكريم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نعم، هنا الآن من هم الروم في العصر الحاضر؟ هل هي كل أوروبا أو الغرب بأكمله ومعه أمريكا أو ماذا يعني؟ أم غير المسلمين؟ ما المقصود بهذه الآية وهذا الاصطلاح؟
نعم، وبالحقيقة أنه بعد نعم أنه ظهر الفتوحات الإسلامية والروم أصبحوا في قبضة المسلمين وتحديدهم، وطبعا من هنا يكون المفهوم من سورة الروم في القرآن الكريم هو يتحدث عن مجموعة من الشعوب هم الذين كانت صفتهم الشرك بالله. ها تلك المجموعة التي تتحدث عن شركهم بالله سبحانه وتعالى وعن الأحزاب المنضوية تحت تلك التسمية. إذن فالمقصود بالحقيقة هم الذين يدعون هم أتباع المسيح عليه السلام، وهذا واضح من زعامتهم لتلك الشعوب المسيحية، كلها كانت بيد الروم الإيطاليين والقسطنطينيين وبعد ذلك انتقلت إلى الغربيين. إذن الروم ذكروا في كثير من الأحاديث وكثير في الكتب التاريخ، وهم كانوا في سبب بداية الفتنة في سابقا ولاحقا. إذن بالنتيجة أنه المقصود بالروم سابقا في القرآن هي أيضا تعني أوروبا بالوقت الحاضر، باعتبار أنه الثقافة هي عين الثقافة والسياسة هي عين السياسة، وتلك المجاميع التي انضوت تحت رايتهم وهم الذين يدعون بأنهم الحفاظ على المسيح والتبشير بالمسيح. طبعا هم يعرفون بأنه المسيح سوف يعود في نهاية الزمان، ولكن خلافهم في قضية أنه هل هو يكون أيضا قوات الإمام المهدي أو لا، هذا طبعا خلاف فيما بينهم، لكن المهم أنه الروم هم المركز وكانوا النواة لأوروبا والغرب بالوقت الحاضر. إذن المقصود بالروم الآن في حسب القرآن الكريم وبالعصر الحالي سياستهم تدل على أنهم هم تدل على أنهم شعوب ليس من أصل واحد وشعوب متفرقة، وهم ينظرون إلى طبعا لديهم عنصر مشترك واحد هم، وهو ذلك العنصر المشترك الواحد هم يحاولون أنه يختزلون المسيح في أوروبا، يختزلون الديانة المسيحية في أوروبا طبعا شكرا. على انحرافها.
طبعا كما تعلمون سمحت الشيخ، روايات عصر الظهور تعبر عن أوروبا والغرب باسم الروم، مما يعني أن الروم هنا في عصر الحاضر مثلا هم أوروبا هم الغرب. فعندما نقول بأن الجيش الإسلامي أو جيش الإمام المهدي عليه السلام سوف يواجه الروم، فمعناه أنه سوف يواجه القوى الغربية. فإذن لا يعني لا مشكلة لا اختلاف في تسميات الروم قديما هم الروم حديثا، وإن كانت الأسماء اختلفت، يعني مثلا هناك الآن إيطاليا، هناك اليونان مثلا، يعني الحضارتان الكبريان القديمتان. فبالتالي إذن الروم هم الغرب بشكل عام، هل نستطيع أن نتوقف عند هذه النقطة ونقول بأنه فعلا هكذا أو لا؟ الروم هم الغرب صح أم لا؟
صحيح، وهذا وارد حتى في الروايات لدينا.
أحسنتم. نعم.
هذا وارد لدينا في روايات عديدة أنه شكرا. هم الروم وهم أصحاب الفتنة.
أحسنتم. نعم. سوف نأتي الآن، ولكن عندنا أيضا اصطلاح آخر وهم بنو الأصفر، وهذا ما سوف نتعرف عليه بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
وقال من كنت أنا نبيا فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سمع
مرحبا الشيخ. بكم سيد الفاضل.
إذن نأتي الآن إلى بني الأصفر، وهو أيضا اصطلاح يأتي في روايات عصر الظهور. من هم بنو الأصفر؟
نعم، أنه الروم كما بينا ذكروا في كثير من أحاديث الظهور. مثلا لدينا أحاديث الفتنة وأحاديث السيطرة على بلاد المسلمين، كما أن هنالك أحاديث تشير إلى تحرك هذه الدول وتلك المجاميع إلى نعم البلدان العربية قبل ظهور الإمام القائم بأبي وأمي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الفتنة في بلاد الشام، طبعا هم عندما يقصدون بلاد الشام يعني تعرف أنه بلاد الشام هو تلك الدول الأربعة: فلسطين، الأردن، ونعم سوريا، ونعم
غرب آسيا.
أحسنت، لكنه محور القضية في فلسطين، يعني هذا التجمع الهائل وهذا تلك الأمور، وحتى الأحاديث الواردة قديما عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون الشام الشام، نرى أنه تلك الروايات كلها تدلل على مركز الشام ألا وهو فلسطين. لذلك أوروبا ركزت على قضية فلسطين وجعلتها مركز لي الفتنة.
يعني ما يحدث الآن في سوريا مثلا، وما يحدث في لبنان، وما حدث ويحدث في فلسطين من احتلال، كل هذه إشارات وعلامات لي كما تفضلتم الشام، يمكن أن تكون هذه تمهيدات أيضا لعصر الظهور،
وهي بالدقة أنه تلك هي بوادر نقاط التحرك وبوادر نقاط الفتنة. فهذه الرواية عندما عن الإمام الصادق قال: إذا رأيت الفتنة في بلاد الشام فالموت، نعم، حتى يتحرك بنو الأصفر فيسيرون إلى بلاد العرب فتكون بينهم الوقائع. إذن بنو الأصفر الذي عبر عنهم، وهم في رواية أخرى سوف يتبين أنه بنو الأصفر، هم كذلك سموا بنو الأصفر، يقول أنهم هؤلاء الذين سوف يتحركون لاحتلال ونعم السيطرة على بلاد المسلمين والسيطرة على بلاد العرب، ستكون هنا بداية الفتنة وبداية الحروب. الحروب هنا تشير الرواية حروب فيما بينهم، هم أصلا توجد خلافات أحيانا، ولكن يجتمعون على حرب واحدة، هي ماذا؟ هي السيطرة على بلاد العرب وعلى بلاد المسلمين. فلذلك قال بأنه فالموت حتى حتى يتحرك بنو الأصفر. إذن الفتنة تشتعل وتستمر والموت يستمر حتى يتحرك بنو الأصفر وهم يسيرون إلى بلاد العرب، فتكون بينهم يعني بين العرب والمسلمين وبين بنو الأصفر الذين هم الأوروبيون في نعم بينهم الوقائع. وهذا ما سجله ويسجله التاريخ حاليا من تلك الصراعات التي تحدث في بلاد الشام وما زالت هي إلى تحدث. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ما يعرفون ببني الأصفر سيكون لهم تدخلهم العسكري المباشر، ليس بالنيابة، المباشر بعد أن يعجزوا عن الحصول عن المناطق المجاورة لفلسطين المحتلة.
نعم.
بسبب ماذا؟ بسبب مقاومة الشعوب لها وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي.
طيب الآن سمحت الشيخ، تعلمون بأن الآن الغرب يعبر عنه باسم الروم، واتفقنا على أن هناك جبهة غربية سوف تواجه الإمام المهدي ونهضته عليه السلام. هل يمكن أن نقول بأن بني الأصفر هنا هم الأعداء من الشرق، يعني مثلا الصين واليابان وهؤلاء، أو لا؟
بنو الأصفر، طبعا بنو الأصفر، وهذه كلمة الأصفر أحيانا يعبر عنها بالشؤم أحيانا، يعني لفظ الأصفار لفظ نعم، وحتى في الآداب وفي الموروثات العربية عندما تريد أنه تطلق على شيء مشهوم تقول مثلا عواصف صفراء، تقول ذات وجوه صفراء، تقول ذات آداب صفراء، فلذلك عبر عنهم ببني الأصفر اللي هو أبناء فتنة. فالغرب الأوروبيون هم المقصودون بها، وخاصة طبعا أوروبا في البداية، بعد ذلك امتدت إلى الغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات هي امتداد لنفس الفكرة الذي اتخذته أوروبا. فلذلك هذا تعبير بنو أصفار هذا متخصص بتلك الدول التي تحاول جهد الإمكان أن تسيطر على بلاد المسلمين وخيرات بلاد المسلمين وأراضي بلاد المسلمين، لأولا المواقع الاستراتيجية لبلاد المسلمين، باعتبار أنها هي المسيطرة على كل حركات البحر والملاحة البحرية من جهة. من جهة أخرى الجانب الآخر أنه هي المركز السياسي في وسط العالم، ومركز العالم الذي ينتقل منه إلى كل دول العالم. الأمر الثالث والمهم ألا وهو أنه بلاد المسلمين التي سوف يخرج منها المصلح والذي سوف يخرج منها الإمام المنتظر، هنا هم يحاولون التشكيك في القضية والسيطرة على بلاد المسلمين لمنع وتأجيل ذلك الظهور.
نعم. طيب الآن سمحت الشيخ، نحن نجد بأن روايات عصر الظهور عادة ما تركز على هذا الصراع بين الإسلام وبين الغرب، وهذه الروايات يعني تسكت تماما عن أوضاع العالم في شرق أسيا. تعلمون بأن أوروبا وأمريكا هم يدعون بأنهم مسيحيون وهم أهل كتاب، نحن نعتبرهم كذلك. أما في الشرق، شرق أسيا مثلا، هناك قوى كبرى أيضا، هناك اليابان قوة عظيمة، الصين أيضا، هناك الكوريتان، وهؤلاء وثنيون أساسا، ألا يمكن أن يكون لهؤلاء أيضا مواجهة مع الإمام المهدي؟ هذا مسكوت عنه، بمعنى أنه يمكن أن نقول بأن بني الأصفر هم هؤلاء وليسوا الأوروبيين. هذا ما سوف نفصله بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. المهدي قادم ناصر للثروات.
المهدي المهدي ثاني ثاني شاري شاري سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيها المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا مهان المهدي المهدي فجر فجر للثارات.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
نعم، كما يعني طرحنا هذا التساؤل قبل الفاصل، ما هو وضع العالم السياسي في شرق آسيا في عصر الظهور؟ بمعنى ما هو موقف دول كاليابان وكالصين وككوريا الجنوبية والشمالية؟ هؤلاء ماذا سيفعلون؟ أين سيكونون في عصر الظهور؟ لأننا لدينا الكثير من الروايات عن الغرب، عن أوروبا والغرب بشكل عام. نعم، هؤلاء ما موقفهم؟ تفضلوا. وهل هم بنو الأصفر أو لا؟
في الحقيقة أنه هذا الجانب من العالم وتسميات بني الأصفر أيضا كما بينا تشمل كل الاتجاهات المشؤومة والتي هي يعبر عنها بالشوم كما بينا في الموروث العربي، وحتى أنه وردت لدينا روايات تعبر عنهم بالترك
أيضا.
لفظ الترك أغلب الروايات تشير على أنه الترك هم الروس،
نعم،
في بعض الأحيان، وأحيانا تشير بأنه هم الشرق
أو هم الروم أحيانا،
وأحيانا تقول بأنه الروم الترك هم الروم أحيانا.
نعم،
هذا التجمع وهذه العضلين بما أنه هم يحاولون أن يصوروا للعالم هم أتباع المسيح وهم المحافظون على المسيح وهم المدافعون عن المسيح ويحاولون اختزال المسيح في نعم في ثقافتهم، وبما أنه الروايات تدلل على قضية أنه القوى الشرقية هي متمركزة في إيران وفي خراسان، لم تشير إلى قضية الصين ولم تشير إلى قضية روسيا ولم تشير إلى قضية، لكن هؤلاء أيضا يكون لهم شأن في الالتفاف والاتحاد معه باعتبار أنه القضية هؤلاء الشرق، هؤلاء نعم كما يعبر عنهم باليابان ويعبر عنهم بالصين ويعبر عنهم كل الأمور كما تفضلتم هو مسكوت عنها، لكن هل من المعقول أن هؤلاء يكونون أيضا يعني يشاركون في نصرة الإمام المهدي أو في نصرة الخراساني أو في نصرة نعم هذا إلى الآن نعم لم يشار له، لكنه تبقى أنه كلمة بنو الأصفار كل من يحاول أن يكون ندا للإمام المهدي ويحاول من تأجيل ظهوره ويحاول محاربته بشكل مباشر أو بالنيابة هو يكون تحت تسمية بني الأصفر.
نعم. حتى أن اللون الأصفر لون غير مرغوب.
لون غير
يعني
مرغوب.
في الورد، الورد الأصفر هو علامة على الغيرة والحسد.
على الغيرة مثلاً، وأنه نعم. والغيرة يعبر عنها بأنه أنت عندما الشخص يغى شخص آخر،
نعم،
أنه يحاول ماذا؟
يتمنى زواله.
يتمنى زواله.
نعم.
وتأتي إليه. فلذلك أنه الإمام كان يعني واقعا عندما سمى هؤلاء بني الأصفر، لأن نحر الأئمة عندما يطلقون لفظين لا يطلقونه جزافا وإنما يطلقونه عن معرفة وعن دراية وعن حكمة شاملة، فنرى أنه البيت يضعون الأشياء على نصابها وفي حقائقها وفي مراكزها. لذلك أهل البيت عندما عبروا تركوا كل التسميات، تسمية الروم تسمية، مع العلم أنه أسماء واضحة ومعروفة، لكن عندما سماهم بالبرايات بنو الأصفار أي بنو التاريخ المشؤوم، لأن هذا حتى يعبر عنهم في بعض الأحيان بأنه كثير من الاتفاقات صارت ولكنهم نقضوا العهود وجعلوها تحت أقدامهم وألغوا كل الاتفاقات مع المسلمين وحتى مع الإمام المهدي كانت لهم اتفاقات وبعد ذلك أنه تركوها وانزووا عنها ولم يطبقوها.
نعم، الحديث الآن يدور كما تفضلتم حول الأوضاع السياسية في أوروبا والغرب، وسوف نأتي بالتفصيل إن شاء الله إلى الأوضاع السياسية في الدول العربية والإسلامية، مثلا في مصر، في العراق، في الشام كما تفضلتم، وطبعا في إيران، وهذا سوف يكون له تأثير كبير على انطلاق وانتصار نهضة الإمام المهدي عليه السلام. فقط هناك طبعا نقطة أن الآن الشام ليست فقط سوريا كما أشرتم أيضا، هو كل المنطقة، مع أن يعني السوريين عندما يريدون أن يذهبوا إلى دمشق يقولون نذهب إلى الشام، يعني دمشق هي الشام. كما في مصر أيضا عندما يريدون الذهاب إلى القاهرة لا يقولون الذهاب إلى القاهرة، يقولون إلى مصر. ويعني نفس الحكاية مثلا في إيطاليا، الجنوبيون في سيشيليا في صقلية عندما يريدون الذهاب إلى روما لا يقولون روما، يقولون نريد الذهاب إلى القارة. نعم، فإذا هنا الشام وإن كانت هي يعني يعبر عنها بدمشق هي تشمل كل هذه المنطقة كما أشرت.
نعم نعم، هي تشمل كل هذه المنطقة.
نعم.
لكن هم بما أنه عندهم مثلا روايات في قضية بنو إسرائيل وفي روايات على الدولة الإسرائيلية وإعادة التاريخ الإسرائيلي وإعادة، اختاروا موقع فلسطين على هذا الأساس.
نعم.
بأنه موقع من الشام، وبما
نعم.
أنه فلسطين هي مركز الشام، ولا ننسى أنه قضية الشام تعلقت بسوريا وبدمشق بشكل خاص لأنه كانت عاصمة الدولة الإسلامية في يوم ما، وكانت إشعاع لتلك الفترة، فيعبر عنها بالشام. لكنه مسألة فلسطين هي المسألة المركزية والمسألة
نعم.
التي ركز عليها الغرب، وإلى الآن هو ماذا يدافع عن تلك البقعة ويعتبرها هي مركز انطلاق الفتنة الأوروبية في المستقبل.
وهناك مركز الصراع في هذه المنطقة الآن، صراع شديد حادث بالفعل، وسوف أيضا يحدث صراع شديد في هذه المنطقة في عصر الظهور
ويستمر
كما تشير الروايات.
نعم. ويستمر
ولكن
نعم. يستمر هذا الصراع إلى ظهور الإمام إلى يوم الفتح.
نعم، ولكن الأمور تنتهي إن شاء الله إلى نصر الإسلام وانتصار النهضة المهدوية بإذن الله تعالى. أشكركم سماحة الشيخ في نهاية هذا اللقاء، أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء وفي أمان الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، وأهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، أصول العقيدة ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث. والآيات الثلاث السابقة لهذه الآيات التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية تعرضت للتوحيد ودلائله، وتعرضت هذه الآيات إلى النبوة وحال المكذبين بها، وقوله تعالى:
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
المراد بالآية هنا الحجة القاطعة على وجود الله ووحدانيته وعلى البعث ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى أن الكافرين يرفضون دليل الحق ويعرضون عنه دون أن ينظروا إليه، ولو كانوا من طلاب الحقيقة لنظروا إلى الدليل وتدبروه بإمعان وعملوا بمؤداه، أما الرفض والإعراض قبل النظر والدرس فعناد ومكابرة. مستمعين الأعزاء، لقد اختلف المفسرون في تعيين المراد من الآية التي أعرض عنها واستهزأ بها المكذبون، هل هي القرآن أو غيره من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن المراد بالآية جميع ما أتى به من المعجزات. يقول العلامة المرحوم محمد مغنية رضي الله عنه في تفسيره الكاشف: تنبهت وأنا أتابع هذا الاختلاف إلى أن الآية التي نفسرها وما جاء في القرآن من أمثالها تتضمن الدلالة على أن الإسلام يقوم على حرية العقل والرأي، وأنه لا يحق لأحد كائنا من كان أن يطلب من غيره التسليم والإذعان لأقواله تسليما أعمى ومن غير دليل، حتى خالق الكون جلت كلمته لا يفرض على عباده الإيمان به وبكتبه ورسله فرضا من غير دليل، إنه تعالى يقيم الحجة على ما يقوله ويدعو إليه، ويطلب من كل عاقل أن ينظر فيها ويتدبرها بإمعان، شأنه في ذلك تعالى الله علوا عظيما، شأن كل عالم منصف وإن بعد القياس والتشبيه بين الخالق والمخلوق. قال تعالى:
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
وقال سبحانه:
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
وقال عز وجل:
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
إن هذه الآيات وما إليها تدل دلالة قاطعة على أنه تعالى يقيم الدلائل والبينات على دعوة الحق ويدعو إلى تدبرها والنظر فيها، فإذا أعرض من لا يؤمن إلا بما يريد فهو وحده المسؤول عن جحوده وإنكاره. وأما قوله تعالى:
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
فقد يتجاهل الإنسان الحق غير مكترث به ولا يؤمن به، ولكن لا يؤيده ولا يحاربه كما هو شأن لا مبالي، وقد يقف منه موقف المكذب، وهذا مكابر إن كذب عن علم بالحق، وإن كذب استهزاء فهو محارب للحق، والأول أخف جرما من الثاني لأنه أشبه بمن يمتنع عن الاقتراع، والثاني أخف ذنبا من الثالث لأنه ضم صوته إلى صوت المكذبين، أما الثالث فقد كذب وأبدى نشاطا ضد الحق، وهذا الثالث هو المقصود بالتهديد والوعيد، وأنه سيلاقي جزاء عناده واستهزائه، أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وختاما شكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى، وفي مقدماتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية، وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة، وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على سياسات الهيمنة الأمريكية على إحدى المنظمات الدولية التي تحولت إلى أداة بيد الولايات المتحدة، وانحرفت عن مهنيتها والأهداف التي تأسست من أجلها وتستخدمها ضد الدول المستقلة، لا سيما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وما تعرضت له سوريا خلال السنوات الماضية داخل هذه المنظمة. عنوان هذه الحلقة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أداة أمريكا ضد سوريا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إنما تعرضت له سوريا خلال السنوات الماضية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثار تساؤلا جديا لدى الرأي العام السوري حول قدرة المنظمة على الاطلاع بمهامها بموجب الاتفاقية الخاصة بها، ومدى قدرتها على الصمود أمام الضغوط التي تتعرض لها سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، لأن المنظمة قد تحولت إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها. لقد رحبت سوريا هذا العام بالذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، باعتبارها أول اتفاق متعدد الأطراف للقضاء على فئة من أسلحة الدمار الشامل، وانطلاقا من إيمانها العميق بأن هذه الاتفاقية تشكل أول آلية متعددة الأطراف لنزع السلاح في العالم، وتنص على القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتمثل مهمتها في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. نعم أعزائي الكرام، إنما يدعونا للأسف أنه منذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المكلفة بتنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في اتفاقية، حيث استغلتها تلك الدول المعروفة لتوجيه الاتهامات الباطلة واتخاذ قرارات ظالمة تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقية، مستخدمة أساليب الهيمنة والابتزاز وممارسة الضغوط وتمرير قرارات عبر التصويت. وبات الخوف جديا على مستقبل هذه المنظمة وأهدافها الفنية السامية في حال الاستمرار بهذا النهج، إضافة إلى حالة الاستقطاب والانقسام التي تعيشها المنظمة. من المؤسف أعزائي المستمعين أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تعمل على إقحام هذه المنظمة الفنية بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي وحرفها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة أمريكا ضد سوريا. مستمعين الأفاضل، واليوم فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تكرر مع روسيا السيناريوهات ذاتها التي استخدمتها مع سوريا طيلة السنوات العشر الماضية، حيث تقوم بالتشجيع على فبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة لاتهام القوات الروسية بها، كما كانت تفعل مع الحكومة السورية، لتنتقل بعد ذلك إلى توجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخطر التي تقوم بها روسيا حاليا في أوكرانيا دفاعا عن أمنها ومواطنيها. إن تلك الدول تجاهلت كل ما قدمته روسيا من معلومات موثوقة وأدلة على ما تقوم به القوات الأوكرانية بدعم من الدول الغربية وأطراف أخرى للتحضير لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا لاتهام القوات الروسية بها. بالنتيجة أعزائي المستمعين، ترى سوريا أن من يتحمل مسؤولية الفوضى والدماء هي الدول الغربية نتيجة سياساتها التي تهدف إلى السيطرة على الشعوب الأخرى في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم، واستمرار تلك الدول بفرض إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب لا أخلاقية وإرسال كل أنواع الأسلحة والمرتزقة بمن فيهم إرهابيون كانوا في سوريا إلى أوكرانيا دون أي حسابات. إن آخر ما يحق له الحديث عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول هم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من الدول الغربية، فالتاريخ الحديث والمعاصر يشهد على أعمال العدوان والغزو والتدخل التي قاموا بها والتي شردت وقتلت ملايين الضحايا الأبرياء من دول عديدة في هذا العالم. انتهى وقت البرنامج أعزائي الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين يا رجال.